بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الأحبة، بما أن عنوان هذا الدرس فوائد، فإنه سيكون من كل واد قطرة. سنخرج من موضوع إلى موضوع لقطا أو التقاطا للفوائد. فأبدأ معكم من الصلاة ومن الرفع من الركوع عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده. ما معنى هذه الكلمة وما سبب هذه الكلمة؟ ما معنى سمع الله لمن حمده؟ الله جل وعلا يسمع كل شيء، يسمع لمن يحمده، لمن حمده، ولمن سبحه، ولمن استغفره، ولمن. لكن لماذا اختير في هذا الموطن لفظ سمع الله لمن حمده؟ ما الجواب؟ لما كانت الصلاة بين العبد وبين الله، كان فيها دعاء من العبد واستماع من الله للعبد وهو يدعوه وإجابة، وكان فيها مخاطبة بين العبد وبين ربه في الركعة الأولى. الركعة الأولى يقول فيها العبد الحمد لله رب العالمين. طيب، هنا حمد العبد ربه ولا لا؟ قال الله حمدني عبدي. اثنين، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. هذا الثناء يسمع ولا ما يسمع؟ الله يسمع الثناء ولا لا؟ نعم. أثنى علي عبدي يعني سمع الله حمدك وسمع الله ثناءك. مالك يوم الدين، مجدني عبدي، سمع الله أيضا تمجيدك. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي، هذا اعتراف منك أيها العبد أنك عبد لله، تقول إياك نعبد، واعتراف منك أيضا أنك لا تستعين إلا بالله وإياك نستعين. سمع الله هذا الاعتراف، سمع الله اعترافك أيها العبد أنك عبد له، سمع الله اعترافك أنك لا تستعين إلا به، وهذا من باب الحمد، سمع الله لمن حمده. ثم تقول بعد هذا كله اهدنا الصراط المستقيم. هل يعقل أن يسمعك في حمده، أن يسمعك في الثناء عليه، أن يسمعك في التمجيد، أن يسمعك في الاعتراف بالعبودية، أن يسمعك في الاعتراف بأنك لا تستعين إلا به، ثم عندما تطلبه لا يسمعك؟ عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم لا يسمعك؟ هل هذا يعقل؟ هل يسمع بعض الكلام والبعض لا يسمعه؟ فمن سمع الحمد سمع ما بعده، من سمع الحمد سمع ما بعده. الحمد لله رب العالمين سمعها، نعم حمدني عبدي، هذا كلام الله. الرحمن الرحيم سمعها، نعم أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين سمعها، نعم مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين سمعها، نعم هذا بيني وبين عبدي. طيب، ولعبدي ما سأل، إذن سمع الله لمن حمده، التي يقولها المصلي الإمام والمأموم والفذ بعد رفعه من تعظيم الله في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، فيها دليل على إجابة سائر دعائه في قيامه. سمع الله لك أيها العبد ما حمدت به، ما أثنيت به، ما مجدت به، ما اعترفت به، حتى ما سألت من الهداية، فقد سمع الله دعاءك وهديت من الركعة الأولى. فإذا جاءت الركعة الثانية تتكرر الهداية، فإذا جاءت الركعة الثالثة تتكرر الهداية، فإذا جاءت الركعة الرابعة تتكرر الهداية. إذن لماذا السجود بعد سمع الله لمن حمده هو سجود شكر؟ لأن الله سمع دعاءك، لأن الله استجاب لك، فخررت ساجدا لله. لما استجاب لك ما الواجب عليك؟ قال لك خلاص سمعتك، خلاص هديتك، تسجد له، تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، يعني أنت الأعلى وأحمدك مرة ثانية، أنك سمعت وأنك استجبت، فأنا أسجد لك. ثم يفتح لك فرصة أخرى للدعاء، فترفع من السجود ترجع للدعاء مرة ثانية، ربي اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني واهدني وارزقني، سمع الله لمن حمده، كل هذا سمعه منك، فتسجد ثاني، لأن الدعاء الذي بعد السجدة الأولى قد استجيب، فجاءت السجدة الثانية من باب الشكر لله على أنه استجاب، حتى الدعاء بين السجدتين مستجاب. ثم تقوم وتبدأ الدعاء من جديد، ثم تركع، ثم يأتيك الخبر أن الله قد استجاب، سمع الله لمن حمده، وهكذا في صلاتك. فإذا انتهيت منها وصلت إلى آخر شيء، خلاص اللقاء سينتهي بينك وبين الله، ماذا تقول؟ التحيات لله. طيب ليش قلت التحيات؟ لما لم تقل تحية واحدة؟ تحيتهم يوم يلقونه سلام، لكن هل يجوز تقول السلام لله أو على الله؟ لا، الله هو السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، لكن من باب الأدب مع الله تقول التحيات كلها لله، فلا أترك تحية أعلمها أو لا أعلمها إلا أحييك بها يا رب العالمين، تحيات لله. الزاكيات من الأعمال من الأقوال من الأفعال لله، الطيبات من الأقوال من الأفعال من النوايا من المقاصد لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، تحيات لله، زكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، كل شيء لله. أنت في النهاية ثم بعد هذا ماذا تقول؟ تقول السلام عليك أيها النبي. طيب هل أنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقول له السلام عليك؟ لما كانت صلاتك أيها الأخ المؤمن مقتديا فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني، ما معنى رأيتموني؟ أنت في صلاتك لا تخرج من حالين، الحال الأول أنك ماثل بين يدي الله، إياك نعبد وإياك نستعين، والحال الثاني أنك متبع لرسول الله، صلوا كما رأيتموني أصلي، فتقول السلام عليك أيها النبي، لأنه لولا أنت يا رسول الله ما عرفنا كيف نصلي لله. هل ورد في القرآن عدد ونوع وتفاصيل الصلاة؟ إنما بين ذلك رسول الله كيف تصلي، هذه السنة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. طيب هل سلم الله على النبي؟ نعم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلم الله على النبي عموما، على الأنبياء عموما، وعلى النبي خاصة، وسلام على عباده الذين اصطفى، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم بل على رأسهم، وسلام على المرسلين ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عندما تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، فأنت في نهاية صلاتك تريد أن تودع المصطفى بدعوة له بين يدي الله، كما دعا لك هو ليلة الإسراء والمعراج بين يدي الله. إن قصة التشهد هي خلاصة اللقاء بين الله وبين محمد في الملأ الأعلى، عندما عرج بالمصطفى صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وتجاوز السماوات حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وجلس على الرفرف فعلى به الرفرف إلى ذلك المقام المحمود الذي يسمع فيه صرير الأقلام تكتب قدر الله. هنالك، وما أدراك ما هنالك؟ قال النبي لربه: التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله. فقال الله له: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام علينا. ودخلت فيها أمته كلهم أجمعون، إنسهم وجنهم، ذكورهم، إناثهم، كبارهم، صغارهم، أولهم، آخرهم، دخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم: السلام علينا. ثم دخل سائر خلق الله الصالحين بعد ذلك من ملائكة وغيرهم في قوله: وعلى عباد الله الصالحين. قال جبريل: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. قالت الملائكة كلهم أجمعون مثل ذلك. أمرهم الله أن يصلوا عليه، ولا يزالون يصلون عليه إلى قيام الساعة، بل حتى بعد قيام الساعة تتواصل الصلاة على النبي. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن تقول السلام عليك أيها النبي وأنت تستشعر ذلك اللقاء بين محمد وربه، ثم تقول السلام عليك أيها النبي وأنت أيضا تستشعر أنه لولا النبي صلى الله عليه وسلم لما كنت أنت مصليا ولما كنت مؤمنا أصلا. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم نقف عند السلام لأسألكم سؤال. ذكر السلام في القرآن في مواطن، وذكر السلام في القرآن من الله على الأنبياء في 3 أيام: يوم المولد، ويوم الممات، ويوم البعث. وسلام عليه يوم ولد، ويوم يموت، ويوم يبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت، ويوم أموت، ويوم أبعث حيا. لماذا تحديد هذه الأيام الثلاث بالسلام؟ ما هو السلام؟ السلام اسم من أسماء الله، وهذا الاسم بركته تقتضي السلامة. فإذا قلت السلام عليكم فمعنى ذلك أني أدعو الله لكم بالسلامة من كل الآفات. فلما حددت هذه الأيام الثلاث دون سائر أيام الله، علم أن أشد الآفات على الإنسان في هذه الأيام الثلاثة. فما هي الآفات التي تواجه الإنسان عند مولده؟ وما هي الآفات التي تواجه الإنسان عند موته؟ وما هي الآفات التي تواجه الإنسان عند البعث من قبره حيا يوم القيامة؟ هذا ما نحتاج إلى بيانه بإذن الله. فنقول: أولا، أول آفة تواجه الإنسان من خروجه من بطن أمه إلى الدنيا أنه ينتقل من عالم لا سبب إلى عالم الأسباب. كان يتغذى في بطن أمه من غير أن يحرك شفتيه ولا يديه، كان يتغذى ويأتيه طعامه وشرابه وغذاؤه ونفسه وهو في بطن أمه من غير أن يبذل سببا، كائنا من كان، كائنا ما كان. حاله حال آدم يوم دخل الجنة، عندما قال الله عز وجل لآدم وحواء: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما، كلا منها رغدا حيث شئتما. وكما قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، إنها حياة جنتك أيها الإنسان. فما من إنسان إلا وبطن أمه جنة له، لا يجوع فيه ولا يعرى فيه، لا يشعر بحر ولا برد ولا جوع ولا نصب ولا تعب ولا أي شيء مما هو في الدنيا. فإذا خرج من بطن أمه كأنما أخرج من جنته. ولذلك كل واحد منا مر بجنة الرحم، وسميت الرحم رحما لأنها ملئت برحمة الله، فإذا خرج منها كأنما أخرج من الرحمة، كأنما طرد، فكأنما الرحم قال له انتهى الأجل. وإذا بالكبد والأمعاء والوما حول ذلك قد هيئوه وأخرجوه جنازة، أخرج من بطن الأم من العالم الأول للإنسان إلى العالم الثاني، هنالك يستقبله عدو لدود لا يرحم. أتدرون من هو؟ إنه الشيطان الذي أخرج أبويكم من الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا وينغزه الشيطان عند ولادته إلا مريم ابنة عمران وابنها، فإن الله حفظهما بدعاء امرأة عمران. امرأة عمران دعت فنجى الله مريم من هذه النغزة، ونجى الله ولدها عيسى منها. قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. فلا الشيطان له سبيل على مريم ابنة عمران، ولا الشيطان له سبيل على عيسى ابن مريم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولدت مريم غير باكية لأن الشيطان لم ينغزها، ولد عيسى ابن مريم غير باك لأن الشيطان لم ينغزه، وكل مولود يولد يبكي عند ولادته من نغزة الشيطان له في سرته. لكن هل يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته ينغز الشيطان مواليدها عند الولادة، أم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد دلنا لحل لهذه المشكلة؟ دلنا على حل لهذه المشكلة. نعم، قد دلنا على حل، ونعم الحل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولد المولود فأذنوا في أذنه اليمنى وأقيموا في أذنه اليسرى، فإن الشيطان ينفر عند سماع الأذان. إنه طرد للشيطان عن كل مولود أذن في أذنه اليمنى وأقيم في أذنه اليسرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن ولى الشيطان وله ضراط من شدة الخوف والذعر من هذا النداء. إن تكبيرات المسلمين الله أكبر الله أكبر كأنها قنابل ذرية على رؤوس الشياطين. ولذلك ورد في الحديث الصحيح في فتح روما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وروما هي عاصمة النصرانية، عاصمة الفاتيكان، عاصمة إيطاليا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تفتح روما، مدينة نصفها في البحر ونصفها في البر، تفتح بالتكبير، تفتح بالتكبير، لا يرفع يخرج بها فيها سيف، ولا تطلق فيها رصاصة إلا كلمة الله أكبر الله أكبر، فيكبر المسلمين فتسقط، يسقط ثلث المدينة، ثم يكبرون فيسقط الثلث الآخر، ثم يكبرون فتسقط المدينة في أيديهم. تكبيرات المسلمين إعداد لفتح مبين، يقول الله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لأن التكبير فيه من المنافع ما لا يعلمه إلا الله، فصلاتكم تكبير الله الله أكبر الله أكبر، وعيدكم تكبير الله أكبر الله أكبر، وجهادكم تكبير الله أكبر الله أكبر، وشعاركم التكبير الله أكبر الله أكبر. فكبروا الله جل جلاله في كل مكان، في كل زمان، في كل حال، لأن التكبير أمان من كل شيطان. ثم إذا انتهيت من التشهد صليت على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ هل تنتهي من الصلاة أو تلتفت لنفسك؟ تلتفت لنفسك، تلتفت لنفسك التفاتتين عظيمتين قبل الخروج من الصلاة. أما الالتفاتة الأولى فهي التفاتة لأهمية الدين، فتقول اللهم إني أعوذ بك من ماذا؟ اللهم إني أعوذ بك، بعد ما تنتهي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول؟ اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الدعاء كله هو سياج أمان لدينك. أعوذ بك من الكفر بعد الإيمان، لأن الصلاة شعار الإيمان، العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأنت في آخر صلاتك تعلن ولاءك للإسلام والمسلمين وبراءتك من الكفر والكافرين، اللهم إني أعوذ بك من الكفر. ثم تستعيذ من الفقر، لأن الفقر أخو الكفر. فإذا كنت فقيرا لا تجد ما تأكله، فقيرا لا تجد ما تلبسه، فقيرا لا تجد ما تتوضأ به، فإن نفسك ستتكسر بسبب الحاجة، فتجد نفسك محتاجا لعدوك، فيتحكم فيك عدوك إما بدين يذلك به وإما بعطاء يذلك به، فتكون يدك سفلى بسبب الفقر، بينما لو أغناك الله كانت يدك العليا. والغنى غنى النفس، ومن كان غنيا النفس كأنما ملك الدنيا بحذافيرها ولو لم يكن عنده من المال شيء. ومن كان فقيرا النفس عاش فقيرا ومات فقيرا ولو ملك الدنيا بحذافيرها. أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. القبر هذا يدفعنا لليوم الثاني. ما هو اليوم الثاني؟ والسلام عليه يوم أولد، وعرفنا خطورة ذلك. فنأتي لليوم الثاني عند الموت. عند الموت يأتي الخطر الأكبر. الشيطان نغز عند الولادة أو لم ينغز، أمر قضى وانقضى وانتهى. لكن عند الموت يجيش الشيطان جيوشه ويأتي بأنواع من الفتن، وهي فتنة المحيا والممات، وهي من أخطر الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: القول الثابت لا إله إلا الله، يثبت الله بها المؤمن عند موته. هل تعلم أن التكبير الذي طرد إبليس عند الولادة يقابله عند الوفاة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي تطرده شر طرده، لكن بشرط أن يثبت المؤمن عند فتنة المسيح أو عند فتنة الشيطان. هذه الفتنة فتنة الموت كيف تكون؟ ورد في الحديث أن الشيطان إذا علم أن شخصا ما في سكرات الموت يجهز جيوشه وركبه وخيله ويأتي في هجوم شرس حتى يخرج هذا الإنسان من الدنيا على غير الدين، حتى لا يسلم عند موته من الشيطان. فيأتي الشيطان إليه فماذا يقول له؟ أول شيء يبدأ به، يبدأ بزحزحته عن الإيمان. يقول له: إن فلان ابن فلان الساحر عظيم قدره، قوي سحره، لو جاءك فسحرك عادت إليك روحك وقواك، لو قرأ عليك، لو نفث عليك، لو عقد لك لنفعك. هذا الشرك، فيدعوه إلى أن يأتي للشرك. قال الله جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي، يعني الروح، وقيل من راق، يرافق، من يرقيه، من يداويه، من يعالجه، من راق؟ من الذي يقول من راق؟ إبليس يأتيك فيقول لك تريد من يرقيك بعلاج سحري، بعلاج يعيد القوة، يعيدك كأنما أنت شاب، تبدأ الروح ترجع لمكانها. فإذا قلت نعم ملت إليه، فعندئذ يبدأ الشيطان معك في عقيدتك، يقول أنا معك والشياطين الجن عندي معك، فإذا آويت إليهم تنزلوا عليك. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. لكن لو قلت لا، وهي أول حرف من كلمة التوحيد لا، فإن جند الشيطان وحزبه وتزيينه ينهزم عند الحرف الأول من كلمة التوحيد لا. لا، لا أريدك، لا أريد شياطينك، لا أريد سحرك، لا أريد رقيتك، لا أريد دواءك، لا أريد قربك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الشيطان يقترب ليصل إلى القلب، وعندما تقول لا إله إلا الله أغلقت الباب. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. لا إله إلا الله سلاح فتاك في وجه الأبالسة من الجن والإنس، والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. فأول السلام عند الموت بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. لكن اسمع ماذا يفعل إبليس إذا عجز عنك بصورته الحقيقية. ذهب فجاء بصور محبوبة لديك وأصوات محبوبة إليك، فيأتيك في صورة أمك التي ولدتك وماتت قبلك، يقول لك يا فلان أنا أمك، أنا فلانة، أنا مت قبلك، فما وجدت أحسن من دين اليهودي، فمت على دين اليهودي يا بني، فإن اليهود معهم الحق. فإذا قلت أمي وملت إليها بالعاطفة فتنت بالأم المصورة غير الحقيقية، وهذا ما يريد إبليس. أما إذا قلت لا، وهو الحرف الأول من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هزم هذا الكيد، فجاء بكيد آخر بصورة الأب، أبوك الذي ولدك. يأتيك الشيطان على صورته، بابا، الوالد، أنا أبوك يا بني، مت قبلك، فما وجدت أحسن من دين النصرانية، مت على دين النصرانية. فإذا قلت لا إله إلا الله هزم، وعندئذ تتنزل الملائكة. الفتنة نجوت منها، وأمر الله توجه إلى ملائكته أن يتنزلوا عليك لحمايتك وطرد هذه الأباليس من ساحتك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، يوم كنتم أحياء تصلون في المسجد وتصومون لله وتركعون وتسجدون وتفعلون الخير، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيضا معكم، حتى في القبور، في البعث، في الجنة، نحن معكم بعد اليوم لا نفارقكم أبدا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إنها النجاة، إنه الأمن، إنه السلام يوم الموت، والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت. بقيت واحدة، ويوم أبعث حيا. الإنسان يموت على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه. فمن عاش لله مات في سبيله، ومن عاش لنفسه مات في سبيلها، ومن عاش للدنيا مات في سبيلها، ومن عاش لامرأة مات في سبيلها، ومن عاش لأي هدف مات في سبيله. ومن مات في سبيل شيء حشر يوم القيامة قرينه. من الناس من يحشر يوم القيامة مع الإبل والبقر والغنم، لأن حياتك كانت كلها إبل وبقر وغنم. ومن الناس من يحشر يوم القيامة ومعه من أمور الدنيا ما كان يشغله، لكن من الناس من يبعث يوم القيامة ينظر يمينا ويسارا، لسان حاله يقول: أين الله؟ وقالوا كما قالت: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا كلام الكفار، يحسبونها رقدة دائمة. فبعثوا من رقدتهم فرأوا النار فصاحوا قائلين: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ أجابهم المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن، ألم نقل لكم في الدنيا أن القيامة آتية، ألم نقل لكم في الدنيا أنكم كما تنامون تموتون، وكما تستيقظون من نومكم تبعثون، ألم يقل الله لكم ذلك؟ ألم يرسل لكم بذلك رسله؟ ألم ينزل عليكم بذلك كتبه؟ فالمؤمن يبحث عن الله لأنه بينه وبين الله موعد في عرصات القيامة. فراح ضاحكة لي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أبعث حيا ضاحكا مستبشرا، أبعث حيا نهاء مقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية، هذا حاله، هذا أمنه. فإذا قرأ كتابه واطمأن يبحث عن ربه، بينه وبين الله موعد. فعندئذ يأمر الله جل وعلا بحشر الآلهة التي عبدت من دونه: اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهبل وغيره وذي الخلصة وغيرهم من أصنام العرب وفرعون وهامان والنمرود وكل معبود دون الله، وكل من عبد معبودا سجد له. ثم أخذ العابد والمعبود إلى النار حتى يؤتى بالذين عبدوا من غير أمرهم ومن غير إذنهم، كعيسى بن مريم. فيقول الله: يا عيسى بن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز والحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أما عيسى فإلى الجنة، أما مريم فإلى الجنة، أما النصارى الذين قالوا عيسى ابن الله فإلى النار، أما اليهود الذين غيروا ابن الله فإلى النار، أما العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله فإلى النار. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن أحد. ماذا بقي؟ كل المشركين دخلوا النار، كل الآلهة التي عبدت من دون الله ادخلت النار، حصل التبرؤ داخل النار. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا المساكين المغفلين الذين يتبعون الكافرين والمشركين. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يعني رجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك نريهم أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قضي الأمر، غلقت الأبواب، في نار جهنم خالدون وبئس القرار. ما زال المؤمن ينتظر. ماذا ينتظر؟ إن بينه وبين الله موعد. فيقول الله لمن بقوا من غير المشركين: أين إلهكم؟ ماذا تنتظرون؟ فيقولون: لم نره، وإن بيننا وبينه موعدا، وقد وضع لنا علامة، إن رأيناها عرفناه بها. فعندئذ يكشف الجبار جل جلاله عن ساقه، فيبصره المؤمنون فيخر سجدا لله، وأما المنافقون فلا يستطيعون السجود. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لماذا؟ لأنهم دعوا إلى السجود في الدنيا وهم يستطيعون فلم يسجدوا، فلما دعوا يوم القيامة منعوا. ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. ما الذي يمنعك من السجود؟ أفيه مشقة؟ لا. أيأخذ وقتا طويلا؟ لا. أيضر في صحتك؟ لا. أيقلل من رزقك؟ لا. ما الذي يمنعك أن تسجد لله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أصحاء فلا يسجدون؟ فهل يؤذن لهم يوم القيامة بالسجود؟ من لم يسجد لله في الدنيا لا يؤذن له أن يسجد لله في الآخرة، ومن لم يسجد لله في الآخرة لا يؤذن له أن يدخل الجنة. والذي نفسي بيده، أيما جبهة لم تسجد لله في الدنيا فإنها لا تسجد له في الآخرة، وأيما جبهة لم تسجد لله في الآخرة فإنها لا يحق لها النظر إلى وجه الله، لا يحق لها النظر إلى وجه الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لماذا أصبحت ناظرة؟ لأنها سجدت لله في الدنيا والآخرة. لماذا أصبحت ناظرة؟ لأنها سجدت لله في الدنيا والآخرة. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. واسجد واقترب. انتهى الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.